أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الآن في أن هذا الحكم الذي ذكرناه سابقا هل يختص بالسلطان المخالف أو يشمل السلطان المؤمن الموافق؟ المصنف قال أن المسألة مشكلة وبين وجه الإشكال، فقال أنه من جهة مقتضى انصراف الأخبار وكون السلطان المخالف هو القدر المتيقن من هذه الأخبار هو الاقتصار في هذا الحكم المخالف للقواعد والأصول على السلطان المخالف، لكن من جهة أخرى لزوم الحرج وإطلاقات بعض الأخبار تقتضي عدم الاقتصار على السلطان المخالف وشمول الحكم للسلطان الموافق. وحيث أن المصنف يختار الرأي الأول، يعني يختار الاقتصار على السلطان المخالف وعدم شمول الحكم للسلطان الموافق، بدأ في مناقشة الدليلين اللذين ذكرناهما في الدرس السابق لإثبات التعميم. الدليل الأول هو عبارة عن لزوم الحرج، وحاصل هذا الدليل هو أن يقال بأنه يلزم الحرج فيما إذا فرضنا تحريم الخراج الذي يأخذه السلطان المؤمن، إذا فرضنا عدم الالتزام بالإباحة والجواز يلزم من ذلك الحرج، إذن التحريم يلزم منه الحرج فيكون منفيا بأدلة نفي الحرج، وإذا انتفى التحريم يثبت الحل والجواز والإباحة. هذا هو الدليل. المصنف قلنا ناقش في هذا الدليل وقال بأن هذا الدليل غير تام بناء على فرضية افترضها هو المصنف في السلطان الموافق، وقلنا أن هذه الفرضية محل مناقشة وليست واضحة. المصنف افترض أن السلطان الموافق يختلف عن السلطان المخالف، افترض أن السلطان المخالف لا يأخذ إلا بمقدار الضريبة الشرعية، يأخذ الخراج على خصوص الأراضي الخراجية ولا يزيد على ذلك، ولا يأخذ ضرائب أخرى يخلطها مع هذا الخراج حتى تصبح غير مميزة، لا يفعل ذلك، وإنما يأخذ فقط مقدار الخراج. واضح؟ زين. هذا المخالف. لكن السلطان المؤمن المصنف افترض لا غير شكل، افترض إنسان ظالم، افترض إنسان يأخذ أكثر من مقدار ما يستحقه الضريبة، يأخذ على الأراضي غير الخراجية ضريبة الخراج مضافا إلى ما يأخذه من شتى وجوه الظلم من العشور وأمثال ذلك، هذه الضرائب التي ما أنزل الله بها من سلطان أصلا، حينئذ يأخذ هذا الجميع، يأخذه ويخلط ويختلط بعضه ببعض. حينئذ يجي هذا الإشكال، وهو أنه هذا حتى إذا قلنا بحلية بلزوم الحرج، أن مقتضى أدلة نفي الحرج هو حلية الخراج الذي يأخذه المصنف، هنا يقول ما نقدر نلتزم فقط بحلية الخراج الذي يأخذه، لأن هاي كلها أموال مختلطة فيها وجوه من المحرمات، فإما أن نلتزم بحلية الكل لأدلة نفي الحرج، وإما أن لا نتعامل مع الكل معاملة مجهول المالك. واضح؟ أما أن نلتزم، لاحظوا هنا تجي العبارة، أما أن نلتزم بحلية الخراج فقط لأدلة نفي الحرج مع الالتزام بحرمة الباقي، هذا أيضا يلزم منه الحرج. إذن عبارته يقول ويرد نفي الحرج بلزومه على كل تقدير، مقصود هذا أن الحرج يلزم سواء قلنا بحلية الخراج الذي يأخذه السلطان المؤمن أو قلنا بماذا؟ بعدم حليته، على كل تقدير هو يلزم الحرج، فالتبعير لا معنى له، بخلاف السلطان المخالف. السلطان المخالف كأنه لا توجد عنده أموال مختلطة محرمة، يوجد عند الخراج الذي يأخذه، حينئذ لا بأس أن تجري أدلة نفي الحرج وتثبت لنا حلية هذا المال الذي يأخذه. هكذا افترض المصنف، وقلنا أنها فرضية عجيبة تعجب منها غيره. لاحظوا العبارة، سوف نطبق على العبارة. بالي. بالنسبة للسلطان المخالف موافق، خاف. هذا حتى بسلطان المخالف شلون يحصل الحرج يعني سأل واحد فيه هنا وبينا انه شلون يحصل الحرج يعني تقريب الحرج طبعا على مناقشات فيه لكن تقريب الحرج يكون بهذا البيان ان هاي الاموال اللي ياخذها بعنوان الخراج هاي ينزلها بالسوق ولعله اغلب الاموال الموجوده بالسوق مثلا اغلب لا بعض من الاموال الموجوده بالسوق هي اموال خراجيه هي عباره عن هاي الضرائب يعني السلطان حينما ياخذ هاي الضرائب ما يصرفها لنفسه وانه ينزلها يبيعها فحينئذ راح يصير مورد حرج يعني لا هذا نفي الحرج قبل الحلية هو يثبت أن الحلية نفي الحرج أحد أدلة الحلية هو نفي الحرج لأنه يلزم الحرج من التحريم فلا بد أن نلتزم بيش بالحلية والجواز ها بالنسبة إلى بقية الأموال يعني مع هذه الفرضية اللي افترضناها في السلطان الموافق حينئذ مو فقط عدة أموال محرمة هي عبارة عن أموال الخراج حتى إذا نقول بأنه هاي أدلة نفي الحرج تجي تحللها فينتفي الحرج المصنف يقول أكو عدة أموال أخرى غير الخراج أيضا محرمة وأيضا يلزم الحرج من ماذا من تحريم ارتكابها وتحريم استعمالها فإما أن نقول بحلية كل الأموال لأدلة نفي الحرج مو فقط الخراج وإما لا نلتزم بتحريم كل الأموال بما فيه الخراج أما أن نلتزم بتحريم حلية الخراج فقط لأدلة نفي الحرج وتحريم الباقي يقول هذا ما يمكن ليش لأنه يلزم من الحرج أيضا الباقي امتناع أنه يلزم من الحرج ولذلك عبر في عبارته لأنه يقول يلزم بلزوم الحرج على كل تقدير يعني سواء التزمنا بحلية الخراج أو لم نلتزم هو الحرج لازم في السلطان الموافق لهذه الفرضية اللي فرضها سنقل عبارة نشوف شلون ترهمي هذا قال ويمكن أن يرد لزوم الحرج بلزومه على كل تقدير يعني بلزوم الحرج على كل تقدير قلنا على كل تقدير يعني سواء قلنا بحلية أموال الخراج هذا السلطان المؤمن أو لا لأن المفروض أن السلطان المؤمن خصوصا في هذه الأزمنة يأخذ الخراج على كل أرض ولو لم تكن خراجية ظهر أن الشافعي شيء قضية خارجية يعني للسلاطين الموجودين في زمانه أو قبل زمانه سلاطين الشيعة عن كل أرض ولو لم تكن خراجية وأنهم يأخذون كثيرا من وجوه الظلم المحرمة منضما إلى الخراج وليس الخراج عندهم ممتازا عن سائر ما يأخذونه ظلما من العشور وسائر ما يظلمون به الناس كما لا يخفى على من لاحظ سيرته سيرة عمالهم فلا بد إما من الحكم كله لدفع الحرج هاتش موجود في عباراتكم حكم كله مقصود يعني بلي فمقصود به هو إما من الحكم بالحل يعني في كل هذه الأموال لدفع ماذا لدفع الحرج يعني الحرج لا يفرق فيه بين هذا المال وذاك المال وإما من الحكم بكون ما في يد السلطان وعماله من الأموال المجهولة شنو مالك اللي تحتاج الإذن في التصرف بها إلى إذن الحاكم الشرعي على القاعدة واضح هذا إلى هنا هذا الدليل الأول الدليل الثاني هو عبارة عن إطلاقات الروايات الواردة في الباب المصنف أيضا يستشكل في إطلاق الروايات على نحو يصح التمسك به لإثبات شمول الحكم للسلطان الموافق يستشكل من ناحيتين في هذه الإطلاقات الناحية الأولى هو يقول احتمال الانصراف فيها في الروايات ومن الواضح بأن الانصراف إذا اقترن بالمطلق يمنع من ماذا من إطلاقه يوجب تخصيصه بالمورد الذي ينصرف إليه الله والمدعى في المقام أن هذه الأخبار تنصرف إلى الغالب أن الغالب السلاطين هم السلاطين المخالفين للموافقين السلطان المخالف هو الفرد الغالب من أكثر من السلطان الموافق بلا أشكال الفرد الغالب هو خصوصا في زمن صدور الروايات في زمن صدور الروايات السلطان المخالف هو الموجود آنذاك ويكون هو الغالب فإذا دعوة الانصراف في الأخبار ليست بعيدة أن الأخبار تنصرف إلى السلطان المخالف وإذا انصرفت حينئذ لا يبقى فيها أطلاق مثل بقية الانصرافات المدعات في الأدلة الأخرى حينما يقول أنه فلان دليل منصرف إلى فلان فرد حينئذ يختص به ولا يجوز حينئذ التمسك بهذا الإطلاق هذه المناقشة الأولى في الإطلاقات. المناقشة الثانية في الإطلاقات أن الروايات أصلا لا يصح التمسك بإطلاقها لأنها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة كما بينا سابقا. سابقا بينا هذه النقطة، وذلك لأن الروايات المصنف يحصيها، يعني يذكر بعض الروايات يقول أغلب الروايات واردة لبيان أحكام أخر ما لها علاقة بأن السلطان اللي يأخذ الخراج هل هو مخالف أو هو شنو مؤمن، يعني هي مهملة القضية من هذه الجهة، وإنما تبين أحكام أخر. مثلا يقول رواية الفيض بن المختار المتقدمة، يقول واضح من هذه الرواية أنها واردة لبيان هذا الحكم، وهو أنه يجوز للإنسان اللي يتقبل الأرض الخراجية أن يأجرها بأكثر مما تقبلها من السلطان. وارد البيان هذا الحكم أن الإنسان حينما يتقبل أرض خراجية من السلطان بسعر معين يجوز له أن يدفعها إلى العمال بأكثر من ذلك المقدار. وارد البيان هذا الحكم، إذن هي ليست في مقام البيان أن السلطان شنو هو، مخالف موافق اللي يأخذ الخراج، هذا مسكوت عنه في هذه الرواية، وإنما هي واردة لبيان هذا الحكم. الرواية الأخرى اللي هي رواية صحيحة الحلبي أيضا واردة لبيان هذا الحكم، وهو أنه يجوز للإنسان المتقبل للأرض من السلطان أن يتقبل شنو رؤوس أهل الأرض، قدم سابقا الجزية، يأخذ الجزية على رؤوس أهل الأرض فيما إذا كانوا من أهل الجزية طبعا، يعني هذا وارد في مقام دفع توهم عدم الجواز أن اللي يتقبل الأرض ما يجوز أن يتقبل شنو أهل الجزية. الرواية تقول لا، أنه هذا التوهم ليس في محله، ويجوز من يتقبل الأرض أن يتقبل الجزية من أهل الجزية، واردة أيضا لبيان هذا الحكم. الروايات الأخرى أيضا واردة لبيان أحكام من هذا القبيل. إذن الروايات ليست في مقام البيان من الجهة المبحوث عنها في المقام، وإذا لم تكن كذلك فلا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات أن الحكم ثابت حتى في حق السلطان المؤمن. قال وأما الإطلاقات فهي مضافة إلى إمكان دعوى انصرافها إلى الغالب كما في المسالك. واضح، والغالب هو السلطان المخالف كما قلنا. مسوق لبيان حكم آخر على الإشكال الثاني، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض كما في صحيحة الحلبي. في صحيحة الحلبي لدفع توهم حرمة ذلك، يعني حرمة تقبل أهل الأرض مضافا إلى الأرض كما يظهر من أخبار أخر، يعني من أخبار أخر يظهر منها حرمة هذا الجمع. صحيح الحلبي واردة لنفي توهم شنو هاي الحرمة، توهم هاي الحرمة صحيح الحلبي تنفيها. وكجواز أخذ أكثر ما تقبل به الأرض من السلطان، بل لا كما تظهر الحرمة من أخبار أخرى. لا صحيح الأخبار الأخرى تظهر من الحرمة صحيح الحلم تنسي هذا التوهم. ما علينا بيسار واسم ما ذكر المصنف، لا لا تطلعون الحواشي شو اسمه لاحظ العبارة، كجواز إدخال أهل الأرض الخراجية في تقبل الأرض في صحيحة الحلبي لدفع توهم شنو حرمة ذلك كما يظهر من أخبار أخر، يعني يظهر من أخبار أخر حرمة ذلك، وهذه الرواية واردة لدفع توهم هذه الحرمة، يعني يقول أن هذا التوهم كان موجود في زمن الرواية، لأن هناك روايات أخرى أيضا تشير إلى هذا التحريم. وكجواز أخذ أكثر ما تقبل به الأرض من السلطان، أن يأخذ أكثر مما تقبل به الأرض من السلطان في رواية الفيض بن المختار، وكغير ذلك من أحكام قبالة الأرض واستئجارها فيما عداها من الروايات. أيضا في الروايات الأخرى هي واردة لبيان أحكام أخرى من أحكام القبالة ومن أحكام استئجار الأرض. إذن الروايات ليست في مقام البيان من الجهة المبحوث عنها في المقام. والحاصل أن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم البأس بأخذ أموالهم مع اعترافهم بعدم الاستحقاق، اللي هم منه سلطان المؤمن هو اللي يعترف بعدم الاستحقاق، عد الاستدلال بهذه الأخبار يقول مشكل، لأنها ليست واردة لبيان هذه الجهة. ومما يدل هذا بالنسبة للأخبار، بعد أن انتهى المصنف من الدليلين جاء إلى كلمات الأصحاب. كلمات الأصحاب شنو؟ ظاهرة في التعميم أو لا ظاهرة في الاختصاص؟ ومما يدل على شمول، هنا عندنا بس هو خطأ، عدم شمول مو شيء؟ عدم شمول كل النسخ الأخرى بس هنا اشتباه. ومما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب، يعني عدم شمولها علما للسلطان المؤمن، أو بعبارة أخرى مما يدل على اختصاصها بالسلطان المخالف، أن عنوان المسألة في كلامهم ما يأخذه الجائر لشبهة المقاسمة والزكاة أو الزكاة كما في المنتهى. في المنتهى يعبر ما يأخذه الجائر، عنوان المسألة هذا لشبهة المقاسمة أو الزكاة، هذا في المنتهى. أو باسم الخراج والمقاسمة، يعني عنوان هذا ما يأخذه الجائر شنو؟ باسم الخراج وباسم المقاسمة كما في غيره، يعني غير المنتهى من عبارات من كتب الفقهاء. واضح؟ المصنف يقول هذا العنوان اللي طرحوه الجماعة في كتبهم هذا ظاهر الاختصاص بالسلطان المخالف. ليش؟ يقول لأن الظاهر أن المراد من الشبهة التي يأخذ الجائر الخراج والمقاسمة على أساسها هي الشبهة الناشئة من المذهب، يعني لأنه هذا من المخالفين إذن هو حصلت له شبهة في أنه يباح ويستحق أخذ هذه الأموال، شبهة المذهب، شبهة الناشئة من المذهب. ومن الواضح أن هذا العنوان لا ينطبق على السلطان المؤمن. السلطان المؤمن لا تحصل له مثل هذه الشبهة التي تبيح له أخذ الخراج والمقاسمة، لأن السلطان المؤمن يعلم علم اليقين بأن الخراج والمقاسمة هما حق للسلطان العادل أو نائبه الخاص أو نائبه العام، فهو حينما يأخذ الخراج لا يأخذه لشبهة. السلطان المخالف فقط هو الذي يأخذ الخراج شنو؟ لشبهة. الظاهر من الشبهة بنظر المصنف في عبارات الفقهاء هي شبهة الشبهة الناشئة من المذهب، يعني لأنه له مذهب معين يبيح له أخذ الخراج باعتباره هو ولي الأمر، فحينئذ تحصل له هذه الشبهة فهو يأخذ الخراج لهذه الشبهة. يختف بذلك السلطان المؤمن ليس من هذا القبيل، بل هو حينما يأخذ الخراج يعلم بأنه غير مستحق لهذا الأخذ وأنه لا يمثل الجهة الشرعية التي جعلها الشارع جهة مستولية على أخذ الخراج والمقاسمة. إذن كلمات الفقهاء أيضا ظاهرة الاختصاص بالسلطان المؤمن. قال وما يدل بلي كما في غيره، وما يأخذه الجائر، هاي عبارة المصنف، وما يأخذه الجائر المؤمن ليس لشبهة الخراج والمقاسمة، لأن المراد بشبهتهما شبهة استحقاقهما الحاصلة في مذهب العامة، نظير شبهة تملك سائر ما يأخذون مما لا يستحقون، لأن مذهب الشيعة أن الولاية، لأن مذهب الشيعة تعليل أن الجائر المؤمن لا يأخذها لشبهة، لأن مذهب الشيعة أن الولاية في الأراضي الخراجية إنما هي للإمام أو نائبه الخاص أو العام، فما يأخذه الجائر والمعتقد لذلك، يعني المعتقد لهذا المذهب، يعني الجائر الشيعة بعبارة أخرى المؤمن، والمعتقد لذلك يعني لكون الولاية مختصة بالإمام أو نائبه، وفما يأخذه الجائر والمعتقد لذلك إنما هو شيء يظلم به في اعتقاده معترفا بعدم براءة ذمة زارع الأرض من أجرتها شرعان حينما يأخذ منه، نظير ما يأخذه من الأملاك الخاصة. شلون ما يأخذه من الأملاك الخاصة؟ يكون هذا الظلم شيء يظلم به الناس باعترافه، هذا أيضا يكون من هذا القبيل من الأموال الخاصة التي لا خراج عليها أصلا. وإذا افترضنا أن فد سلطان مؤمن حصلت له شبهة خاصة بحيث تبيح له أخذ الخراج والمقاسمة، يقول الشبهة المذكورة في كلمات الفقهاء المصنف يقول منصرف عن مثل هذه الشبهة. ليش؟ لأنه قلنا أن ظاهر الشبهة في كلمات الفقهاء هي الشبهة الناشئة من المذهب، مو الشبهة الخاصة اللي قد تحصل للشيعة، الإنسان الشيعي اللي يعتقد بأن الخراج والمقاسمة للإمام عليه السلام قد تحصل له شبهة. المصنف يقول هذه الشبهة إذا أما أن تكون قائمة على أساس مستند صحيح أو لا، إذا قائمة على أساس مستند صحيح كاجتهاد، اجتهد هو السلطان الجائر اجتهد وشاف أنه يحل له أخذ الخراج، أو لا تقليد هو حينئذ أخذه يكون حلال واضح، وما في حينئذ أي شبهة يكون حلال تماما لأنه عن مستند. أما إذا كان بلا مستند حصلت هذه الشبهة فأخذه يكون باطل وتصرفه يكون باطل ولا يوجب الحلية. المهم أنه في كلمات الفقهاء الشبهة المذكورة في كلماتهم هي الشبهة الناشئة من المذهب بحسب رأي المصنف، وهذا ظاهر الاختصاص في السلطان المخالف. بله، هذا هو ركز على شبهة المقاسمة، يعني ركز على شبهة المقاسمة. الظاهر أنه ما يأخذه باسم الخراج وباسم المقاسمة لابد أن نفترض أنه يفسر بنفس هذا التفسير، يعني يكون من هذا القبيل. قال ولو فرض حصول شبهة الاستحقاق لبعض سلاطين الشيعة من بعض الوجوه لم يدخل بذلك في عناوين الأصحاب قطعا، لأن مرادهم من الشبهة الشبهة من حيث المذهب. إيش رأي المصنف؟ من حيث المذهب، مو الشبهة الناشئة من قول فقيه أو من ناشئة من مثلا وجود رواية ضعيفة أو كذا فقد تحصل هذه الشبهة، يقول مو هذا المقصود بها. للشبهة في نظر شخص خاص، لأن الشبهة الخاصة إن كانت عن سبب صحيح كاجتهاد أو تقليد فلا إشكال في حليته له واستحقاقه للأخذ بالنسبة له لأنه عن مستند صحيح، وإلا يعني وإن لم تكن الشبهة عن مستند صحيح كانت باطلة غير نافذة في حق أحد، ويكون هذا شيء ظلم به الناس. مو كل شيء يظلم به الناس يستوجب شنو؟ حلية هذا المأخوذ ظلمان، ولا براءة ذمة شنو؟ الدافع، يبقى ذمته مشغولة ويبقى هذا المال اللي أخذه ظلمان يبقى على حرمته. إذن رأي المصنف في المسألة هو أن الحكم مختص بالسلطان المخالف، وحينئذ يشكل الأمر في الحكومات الشيعية اللي كانت موجودة سابقا، فإنما يأخذونهم بعنوان الخراج يكونوا لا يكون مبرئ لذمة الدافع ولا يجوز ولا يحل التصرف فيه، بل يكون حاله حال الأموال الأخرى المأخوذة ظلما. تجي المسألة السابقة أنه صور المسألة السابقة في جوائز السلطان بيها كلها. التنبيه الخامس في المقام قال والحاصل أن أخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق أن آخذ الخراج والمقاسمة لشبهة الاستحقاق في كلام الأصحاب ليس إلا الجائر المخالف، هذا هو المراد به في كلمات الأصحاب. ومما يؤيده أيضا، يعني يؤيد اختصاص كلمات الأصحاب بالجائر المخالف، عطف الزكاة عليها، يعني عطف الزكاة على الخراج والمقاسمة في عبارات الفقهاء كما قريناها، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات. واضح وجه التأييد؟ عطف الزكاة على الخراج والمقاسمة مع وضوح أن الجائر الشيعي لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات، هذا يؤيد بأنه المقصود بالجائر الذي يأخذ الخراج هو غير الشيعي، واضح، يعني المستحق لذلك، لأن واضح هذا، يعني يقول الجائر الشيعي حينما يأخذ الزكاة من الصعوبة المكان أن نصور أن هذا لشبهة، تشيد المصنف، واضح. فإذا لم يكن لشبهة، والمفروض أنه في عباراتهم قالوا ما يأخذه الجائر لشبهة، مو لشبهة في الخراج وفي الزكاة، فإذا هذه العبارة تختص بالحاكم المخالف، لأن هو اللي يأخذ الخراج لشبهة ناشئة من مذهبه، ويأخذ الزكاة أيضا لشبهة ناشئة من مذهبه. بالنسبة للزكاة من الصعوبة أن نتصور إنسانا شيعيا يعتقد أنه يباح له جباية وله الولاية على جباية الصدقات، كأن الولاية على جباية الصدقات واضح أنه من مختصات الإمام عليه السلام أو نوابه، فإذا وجود الشبهة في الزكاة بعيد. فإذا بالنسبة للزكاة تختص بالمخالف، فهي شكل قرينة على اختصاص ما يأخذه من الخراج والمقاسمة أيضا بيش بالسلطان المخالف. واضح كيفية التأييد؟ واضح لو لا؟ واضح سيدنا؟ ومما يؤيد ويؤيده أيضا عطف الزكاة عليها، مع أن الجائر الموافق لا يرى لنفسه ولاية جباية الصدقات، طبعا جعلها مؤيد مو دليل، واضح فخدش بها، لأنه ما فرق بين خراج المقاسمة والزكاة. قد تحصل شبهة قد تحصل شبهة، كما يمكن فرض حصول شبهة في الخراج والمقاسمة، أيضا يمكن فرض حصول شبهة في شنو؟ في الزكاة. بعض السلطان موافق يعتقد بأنه يجوز له جباية صدقات، واضح لشبهة يعني يمكن فرضها، مو شي واضح أنه قضية بحيث لا يتصور وجود شبهة بالنسبة إليها. وكيف كان فالذي أتخيل كلما ازداد المنصف التأمل في كلماتهم يزداد له هذا المعنى وضوحا، أنه ما مرادهم إلا السلطان الجائر. فما أطنب به بعضا من في دعوى عموم النص وكلمات الأصحاب، يعني عموم كلمات الأصحاب، مما لا ينبغي أن يغتر به، لأنه لا الكلمات الأصحاب مطلقة ولا النص أيضا مطلق بنظر المصنف، ولأجل ما ذكرنا وغيره وغير ما ذكرنا، فسر صاحب إيضاح النافع في ظاهر كلامه المحكي، فسر الجائر في عبارة النافع، فسره بماذا في عبارة المحقق؟ فسره الشارح بمن تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام واقتفى أثر الثلاثة، يعني خص بالمخالف بعبارة أخرى، يعني افتهم من الجائر في كلام المحقق أن المقصود به هو الجائر المنو المخالف، يعني خص بالمخالف. فالقول بالاختصاص يقول المصنف كما استظهره في المسالك وجزم به في إيضاح النافع شارح النافع، وجعله الأصح في الرياض، صاحب الرياض جعله الأصح، لا يخلو عن قوة. فينبغي في الأراضي التي بيد الجائر الموافق في المعاملة على عينها، عين الأرض، أو على ما يؤخذ عليها من الضرائب، ينبغي شنو في هذه المعاملات؟ مراجعة الحاكم الشرعي، ولو فرض، واضح هذا؟ ولو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه، وإنما أخذ ما يأخذ شنو؟ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق. يقول إحنا إنما قلنا بأن الأخبار تختص بالجائر المخالف بهذا الاعتبار، باعتبار أن ما يأخذه يعني السلطان الذي يأخذ الخراج معتقدا استحقاق لهذا الأخذ وأن له الولاية على هذا الأخذ، هذا هو منصرف الأخبار وظاهر كلمات الأصحاب. فلو فرضنا لا لخصوصية كونه مخالف، لكن الشبهة اللي فهمناها شبهة ناشئة من المذهب، فإذا فرضنا سلطانا مخالفا لكنه لا يرى استحقاق هذا المطلب، يعني يعلم بأنه ليس له الولاية وإنما يأخذه هو ظلم، نظير ما يأخذه على الأملاك الخاصة على الأراضي غير الخراجية خارج عن الأخبار وعن كلمات الجماعة، لأنه إحنا ما لنا خصوصية ويكون جار بحيث الحكم يدور مدار السلطان الجار مهما كان، وإنما الظاهر من الأدلة هو أن الحكم يدور مدار أنه يعتقد استحقاق هذا الآخذ وأن له الولاية على أخذ هذه الضريبة، فإذا لم يعتقد ذلك حينئذ يكون حكم حكم السلطان المواطن. بلي المصنف يقول مصر عده شبهه، مو هذا كلام المصنف، يقول انه الشبهه اللي توجب اعتقاد الاستحقاق هي شبهه مذهب، وشبهه المذهب ما تجي عند السلطان الشيعي، وانما تجي شبهه اخرى، هاي شبهه اخرى يقول هي بعيده عن اخبار وكلمات الاصحاب. قال نعم لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجبايه في تلك الوجوه، وانما اخذ ما ياخذ نظير ما يأخذه على غير الأراضي الخراجية من الأملاك الخاصة، فهو أيضا غير داخل في منصرف الأخبار ولا في كلمات الأصحاب، فحكمه حكم السلطان الموافق. مسألة أخرى أخيرة، وأما السلطان الكافر، سلطان الكافر شو يسوي له إذا ما يأخذ؟ هذا سلطان المؤمن، هذا سلطان المخالف، سلطان كافر شنو حكمه؟ المصنف لم أجد للأصحاب فيه نصا سلطان الكافر، لكن من تمسك بالإطلاق في الأخبار لإثبات التعميم بالنسبة إلى السلطان المؤمن ينبغي أن يتمسك أيضا بالإطلاق للتعميم بالنسبة إلى الكافر، لأن المنشأ هذا الإطلاق في الحقيقة في الروايات هو عدم الاعتماد على هذا الانصراف اللي ادعاه المصنف في الأخبار، وهو الانصراف للسلطان المخالف. فإذا ألغينا خصوصية المخالف وعممنا الحكم إلى غير الغالب، فحينئذ تبقى الإطلاقات على حالها تشمل حتى السلطان الشنو الكافر، لأن الأخبار ما واردة فيها سلطان مسلم أصلا، قيد مسلم ما موجود بالأخبار، وإنما ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة وباسم الخراج، وما يأخذه السلطان لا يفرق فيه بين السلطان المسلم والسلطان الشنو الكافر. نعم إذا اختصرنا، إذا لاحظنا الغالب في الأخبار غالب الأفراد، فبهذا ينبغي عدم تعميمه حتى للسلطان المؤمن، وإنما يقتصر على السلطان المخالف كما صنع المصنف. لكن إذا ألغينا هذا والتزمنا بإطلاق الأخبار، فإطلاق الأخبار بقابلية لأن يسع ويشمل ماذا؟ حتى السلطان الكافر. فإذا من تمسك بالإطلاق للتعميم هناك ينبغي أن يتمسك بالإطلاق هنا لإثبات التعميم، لكن المصنف يقول الإنصاف أن الأخبار لا يوجد فيها مثل هذا الإطلاق، بل المصنف الذي استشكل في إطلاق الأخبار بالنسبة له السلطان المؤمن من باب أولى أن يستشكل بالنسبة إلى السلطان إطلاق الأخبار بالنسبة إلى السلطان الكافر. واضح هذا؟ فإذا الأخبار أيضا مش شملة، ليش؟ لأن السلطان الكافر واضح أنه شبهة استحقاق هم تجي أصلا، واضح؟ فالسلطان المؤمن نقدر نتصور شبهة استحقاق تجي، لكن السلطان الكافر أصلا ما تجي شبهة استحقاق، لأن لا يؤمن بالشريعة ولا يؤمن بوجود ضريبة شرعية بعنوان المقاسمة وبعنوان الخراج. فإذن عدم شمول الأخبار للسلطان الكافر هو الأصح. يقول المصنف بعضهم تمسك في المقام في هذا الفرع الأخير بآية نفي السبيل، نفي السبيل على الكافر على المؤمنين للكافرين، الآية المعروفة ما جعل الله على الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية بعضهم تمسك بها لإثبات عدم شمول الحكم للسلطان الكافر، واضح؟ وهذا الاستدلال يفتني على هذا الافتراض، على افتراض أن الالتزام بحلية ما يأخذه السلطان الجائر، واضح؟ يوجب جعل السبيل للسلطان الكافر على المؤمن، فحينئذ لابد أن نلتزم بعدم الحلية حتى لا يكون سبيل للكافر على المؤمن. والمصنف يخلي فافهم فتأمل، واضح فتأمل أنه ما قصد ملازمة بينهما. الالتزام بحلية الأموال التي يأخذها هذا السلطان الكافر بالخراج والمقاسمة ضراب اللي يفرضها على المؤمنين، الالتزام بأن هاي أيها الشيعة هاي المال لك حلال، إذا وصل في يدك فهو لك حلال، الالتزام بحليته، هذا أي سبيل يعطي للكافر على الشنو المؤمن، ما يطف السبيل عليه هذا الكافر، واضح هذا؟ يعني آية، هاي الآية أجنبية عن المقام، الالتزام بالحلية في الكافر في السلطان الكافر لا يوجب جعل السبيل للسلطان الكافر على الإنسان المؤمن العادي، ليس فيه ولاية، ليس فيه سبيلا حتى يكون منفيا بالأخبار، وبالتالي يكون الحل والجواز منفي فيبقى التحريم، ومعناه اختصاص الأدلة بغير السلطان الكافر. مصنف يقول ماكو ملازمة بينهما أصلا، لكن يمكن أن يقال في مقام بيان الملازمة وتوضيح الملازمة أنه لعل هذا المستدل يفهم من شمول أدلة الحلية للسلطان الجائر اللي يأخذ هذه الضريبة، يفهم منها إعطاء الولاية له على أخذ تلك الضريبة. واضح؟ إذا افتهمنا من حلية الأموال اللي يأخذها السلطان من الأدلة، مهما كان السلطان، حتى السلطان المخالف اللي هو القدر المتيقن من الأخبار، إذا افتهمنا من حلية الأموال اللي يأخذها باسم الخراج والمقاسمة إعطاء الولاية على أخذ هذه الضريبة، واضح؟ وإعطاء الولاية في التصرف في هذه الأراضي، إذا افتهمنا هجي حينئذ شمول الأخبار للسلطان الكافر أيضا يكون لازمة شنو؟ هو جعل الولاية للكافر على الإنسان المسلم، ولو بهذا الاعتبار بهذا المقدار، بمقدار سيطرت على أراضية وعلى الأرض التي يزرعها، واضح؟ إذا افتهمنا هجي شيء حينئذ يكون هذا إثباتا للسبيل للكافر على شنو؟ على المؤمن، فيكون منفيا بالآية. إذا افترضنا هجي شيء حينئذ يمكن أن نصور فد وجه معقول للاستدلال بهذه الآية، وحينئذ لا يرد عليه فتأمل. لكن إذا افترضنا عدم صحة ذلك كما هو صحيح بنظر المصنع، أن هذا مو صحيح، لأنه لا يفهم من حلية الأموال إلا حلية الأموال، أكثر من هذا ما يفهم، ما يفهم جعل الولاية، ما يفهم جعل السلطنة، واضح؟ وإنما قلنا هذا حكم لأجل تسهيل الأمر على الشيعة على المسلمين، تسهيل الأمر عليهم، فبدال ما هذا يتحرج عن الأموال اللي يأخذها السلطان وهي أموال كثيرة، من باب التسهيل قل له هاي الأموال لك حلال، هاي الحلية ما تستلزم جعل السلطان المسلطان الآخر للخراج على المؤمن ولا على المزارع أصلا. اي بس ما ممضات هاي من قبل الشارع، اكو فرق بين الشارع يجعل لها السلطنة وبين ان هو يجعل لنفسه السلطنة. المنفي بالآية هو ان الشارع لا يجعل سبيلا للمؤمن على الكافر. يعني شو تقول نفس الشيء؟ هذا حكم على خلاف القاعدة. خب سلطان يأخذ هذا مثل ما يأخذه منه ظلما بالضبط، من قبل لو فرضنا فرض عليه ضريبة لأنك ساكن في فلان منطقة تعليق ضريبة معينة، هذا يدفع له لا يأخذه ظلما. ليش تقول أنت الشارع فرض عليه ضريبة هذا أخذ منه في شيء آخر، وهذا أخذ الظلم ومظلوم هو، يوم القيامة له حق يطالبه، يبقى المال ماله، ومن ولا ينتقل إلى السلطان الجائر ولا يجوز التصرف به، لكن شارع يلزم منه ضريبة يجب عليه دفعه. يعني هذا ما له علاقة بهذا، القاعدة التي تقتضي، القاعدة تقتضي هذا. ولذا في باب الخمس، في باب الخمس إذا أجفت واحد ظلما أخذ من الإنسان مال بعنوان الخمس، يكون هذا مبرئ لذمة صاحب الخمس؟ مبرئ لو لا؟ مو مبرئ، واضح مو مبرئ، يعني معناه ذاك أخذ ظلما ويبقى الضريبة مفروضة عليه وما تبرأ ذمته منه، يجب عليه دفعه. ماكو ملازمة بينهم، هذا حكم نخرج به عن القاعدة، مقدار ما تقتضيه الأدلة، والأدلة بنظر المصنف لا تقتضي إلا الخروج في السلطان المخالف. الخامس، ماكو وكر؟ أكو وكر. الخامس، طب في هذا المطلب الخامس المصنف يعرض إلى هذا التنبيه، وهو أنه الحكم بالحلية الثابت بالأدلة السابقة هل يختص بما يأخذه السلطان ممن يعتقد استحقاق للآخر أو لا، يشمل من يعتقد استحقاق للآخر ومن لا يعتقد استحقاق للآخر؟ هذه مسألة جديدة ما طرحناها سابقا. يعني أنا أجي أريد أتعامل مع الأموال اللي أخذها السلطان، الأموال اللي أخذها السلطان تارة نفترض أنه أخذها ممن يعتقد استحقاق للآخذ اللي هو المخالف، يعني نفترض السلطان مخالف وصاحب الأرض أيضا شنو مخالف، وهو يعتقد استحقاق السلطان علما للآخذ. ومرة يصير لا أنه يأخذها من مؤمن لا يعتقد استحقاق السلطان شنو للآخذ. أنا حلية الأموال الخراجية إلي هل يفرق بينهما أو لا ثابتة لكل منهما؟ حلية الأموال هل يشترط فيها أن يكون المأخوذ ممن يعتقد الاستحقاق؟ إذا هيك قلنا معناه الأموال الخراج تحل فقط إذا أخذها من المخالفين، أما إذا أخذها من الشيعة من المؤمنين ما تحلي لي، يعني الروايات ما تشملها. أو لا هي ثابتة مطلقا، كل أموال الخراج التي يأخذها ممن يعتقد الاستحقاق أو لا يعتقد الاستحقاق هي حلال لي بمقتضى إطلاق هذه الأخبار. فشنو الحكم؟ نصلي يقول الظاهر من الأخبار وظاهر على الظاهر من كلمات الأصحاب أيضا عدم الاختصار، لا فرق بين ما يأخذه السلطان من المعتقد للاستحقاق وما يأخذه من غير المعتقد من الاستحقاق، بل المعتقد لعدم الاستحقاق. المهم هاي أموال خراجية يأخذها السلطان بعنوان الخراج تكون مباحة وحلال. طيب شنو الدليل على هذا الإطلاق؟ المصنف يقول لإطلاق كثير من الأخبار واختصاص بعض الأخبار بخصوص المؤمن، يعني ما يؤخذ من المؤمن. أما إطلاق الأخبار فواضح لأن أغلب الأخبار السابقة أخبار مطلقة، ما مبين أن المأخوذ منا الضريبة شنو هو، هل هو مؤمن أو شنو مخالف، هل يعتقد استحقاق الأخذ أو يعتقد عدم استحقاق الأخذ، فهي مطلقة من هاي الناحية واضح. والمهم في المقام هو الدليل الثاني وهو أن بعض الأخبار أصلا واردة فيما يأخذه السلطان من المؤمن ومع ذلك تثبت له شنو حلية. احنا القدر المتيقن من هذا البحث هو أنه ما يأخذه من يعتقد الاستحقاق قطعا هذا شنو حلال، وإنما شكنا أنه يشمل ما يأخذه من المؤمن أو لا، فالأخبار اللي تقول بأنه موردها ما يأخذه السلطان من المؤمن تكون دليل على من؟ على التعميم. واضح شلون؟ من قبيل صحيحة الحذاء المتقدمة، واضح أنها واردة ما يأخذه السلطان من المؤمن لأنه ورد بها أنه يجي هذا القاسم ها ويظلمنا. واضح؟ يسأل الإمام عليه السلام، قال اللي يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة من هو؟ هو الإنسان الشيعي. إذن ما يأخذه السلطان منهم يأخذهم من شخص لا يعتقد استحقاق الآخر للآخر. كذلك موثقة إسحاق بن عمار المتقدمة أيضا واردة في هذا المطلب. ليش؟ لأن موثقة إسحاق بن عمار ورد فيها هذا العنوان، نقراها. قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحد. واضح؟ هاي الرواية، بس هاي الرواية. هاي الرواية المصنف يقول أيضا ظاهرة في ماذا؟ في الاختصاص بما يؤخذ من الإنسان المؤمن، والظاهر أنه من هالباب، من باب أنه قاعد يقيدها بقوله وهو يظلم، يعني قاعد يفترض. سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، هي هاي الرواية الظاهرة، ما عندنا رواية أخرى يا رسول. خلنا نقرأ المطلب نشوف يا رواية مقصود المصنفين. قال الظاهر بلي شلون دليل على انه الظالم العامل كان ابو من ياخذ منه العامل كان مؤمنا؟ هذا الكلام، شوف لاحظ العباره الخامس، مجرد سؤال ثاني موجود في كل الروايات، هذا ليش ما سال بكل الروايات؟ في كل الروايات هذا السؤال سال موجود، اقول في كل الروايات هذا السؤال سال موجود. في الروايه هو يسال الامام به عليه السلام بالنتيجه، خصوص هاي سالته عن رجل مو هو السائل، يعني الراوي مو هو مفتري بالقضية، حتى نقول أن الراوي شيعي مفتري بالقضية فحينئذ بها دلالة على اختصاص المأخوذ بالشيعي، لكن الراوي يفترض رجل، سألته عن رجل ما افترض أن هذا الرجل شيعي ومؤمن. على كل حال ولا هاي قضية سؤال الإمام عليه السلام قليلة موجودة في كل الأخبار، وفي كل الأخبار أكو سؤال عن الإمام عليه السلام، فإن كل الأخبار هي ظاهرة في الاختصاص، ليش خص هذا النية؟ لاحظوا العبارة الخامس، الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ، لا يعتبر أن يكون المأخوذ منه، يعني المأخوذ منه الخراج اللي أخذ منه السلطان الخراج، أن يكون ممن يعتقد استحقاق الآخذ للآخذ، هذا ما يعتبر، حتى إذا لم يكن معتقدا للاستحقاق أيضا هذا الحكم ثابت. استحقاق الآخذ للآخذ، فحينئذ إذا هذا ما معتبر يتفرع عليه، فلا فرق حينئذ بين المؤمن والمخالف والكافر. ليش؟ كل ذلك لإطلاق بعض الأخبار المتقدمة. طبعا هذا الإطلاق المصنف عنها مشوش كلام، سابقا يقول ماكو إطلاق عندنا بالروايات، وإن الروايات كلها واردة لبيان أحكام خاصة، من هاي الجهات اللي نبحثها ماكو إطلاق بالروايات، ولذا منع من التمسك بالإطلاق في بعض المباحث السابقة، هنا يتمسك بالإطلاق. لا، في هذا دعوة، هذا اللي قالها بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق لأنها واردة مسوقة لبيان حكم آخر، غير قضية أنه الانصراف، إذا ثبت الانصراف هناك صحيح، لكن غير الانصراف جواب آخر المصنف أن الإطلاق هذا ما يصح التمسك به لأن الأخبار واردة مسوقة لبيان حكم آخر، هيك مو قال، فإذا هاي الأخبار مسوقة لبيان حكم آخر هنا ما يجوز التمسك بالإطلاق بها. إلا نفترض أن المصنف يقسم الروايات إلى طائفتين، طائفة مطلقة وطائفة واردة لبيان حكم آخر، واضح؟ حينئذ أيضا يرجع للإشكال وأن المطلقة تمسك بها في المقام السابق. على كل حال، وأما السلطان بني واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن، العبارة قد واحد يتوهم منها بأنه شلون يصير دليل آخر معطوف على إطلاق الأخبار، إحنا مو نريد نثبت التعميم في هذه المسألة مو شيء، وشلون يستدل بالأخبار المختصة؟ واضح هذا منه، لأنه إحنا نريد نثبت التعميم علما للمؤمن مو شيء، فإذا وردت أخبار مختصة بالمؤمن خلينا نثبت لنا أيضا شنو التعميم، واختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في روايتي الحذاء وإسحاق ابن عمار وبعض روايات قبالة الأراضي الخراجية. رواية الحذاء واضحت الاختصاص بالمؤمن، لكن رواية إسحاق بن عمار بلي لا اختصاص بعضها الآخر بالمؤمن كما في رواية الحذاء وبعض روايات قبائل الأرض. هذا غير، هذا الكلام غير مرتب، ظاهر الاختصاص مقصودا على الظاهر في رواية الحذاء وإسحاق عن المطلب الأخير وبعض روايات قبائل الأراضي الخراجية. مع كل حد ينظر التأمل في الروايات شلون يستفيد منها المصنف الاختصاص. الظلم، هذا الظلم بالمقدار الزائد على الخراج، بالمقدار الخراج لا ماكو معنى أنه يعتقد استحقاق الأخذ لكن بمقدار الخراج، يظلم يظلم فيما زاد، من الرواية ايش تقول؟ يقول بأنه هو يظلم، والمقصود من يظلم يظلم فيما زاد، يعني يقول كأنه يقول له أنه هذا هو يأخذ هذا المال وهو يظلم في أموال أخرى، حينئذ لشبهة أنه يظلم في أموال أخرى وفي أموال محرمة يسأل أنه يجوز لي أن أخذ منه أو لا، هذا يظلم أيضا نفس القرينة. على كل حال ينبغي التأمل في هذه الرواية شنو المراد بها. ولم يستبعد بعض اختصاص الحكم بالمأخوذ من معتقد الاستحقاق الآخذ، البعض هو على الظاهر الفاضل القطيفي، لم يستبعد أن الحكم يختص بالمأخوذ ممن من معتقد استحقاق الآخذ، يعني أن الحكم بالحلية مختص بالخراج المأخوذ من المخالفين، بالنتيجة هيك يصير، مع اعترافه يعني مع اعتراف هذا البعض بأن ظاهر الأصحاب شنو؟ التعميم، مع اعتراف نظر الأصحاب التعميم قال بأن الحكم لا يبعد أن يكون مختصا، مع اعترافه بأن ظاهر الأصحاب التعميم، وكأنه يقول المصنف أدخل المسألة في مسألة قاعدة الإلزام، في قاعدة الإلزام خلعها، واضح؟ ألزموهم بما ألزموا به شنو؟ أنفسهم. خب إذا دخلناها في قاعدة الإلزام راح تختص بيش بالمخالفين، يعني هم اللي ألزموا أنفسهم بهذا الشيء، هم اللي يعتقدون بأن هذا يستحق الآخذ ودفعوها إلى معتقدين استحقاق للآخذ، إحنا نجي نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، فيجوز لنا التصرف في هذه الأموال، واضح؟ فهذه القاعدة لا تجي في حق الشيعي اللي يدفع لهذا غصبا عليه ومعتقدا لعدم الاستحقاق. وكأنه أدخل هذه المسألة، يعني مسألة حل الخراج والمقاسمة، في القاعدة المعروفة من إلزام الناس بما ألزموا به أنفسهم ووجوب المضي معهم في أحكامهم على ما يشهد به، يعني يشهد بهذا الإدخال، ها إدخال في تلك القاعدة، تشبيه بعضهم ما نحن فيه، شبه بماذا؟ باستيفاء الدين من الذم من ثمن ما باعه من الخمر والخنزير. يطلب واحد ذمي والذمي باع خمر وخنزير، يجوز لهذا الشخص أن يستوفي دينه من هذا المال، يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، هم هذا القبيل أيضا يدخل في قاعدة الإلزام، فإذا ما نحن فيه أيضا يدخل في قاعدة الإلزام، لأن الذم التزم بحلية هاي الأموال، فيجوز أن أخذها شنو من. يقول المصنف والأقوى أن المسألة عم من ذلك، وإنما الممضى فيما نحن فيه تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا. المسألة عم من ذلك، يعني ليست داخلة في باب الإلزام الحلية، ليس لأجل تطبيق قاعدة الإلزام في المقام، يعني الإمام عليه السلام في الرواية ما قال المال حلال لأنكم ألزموهم بما ألزموا به شنو أنفسهم، القضية عم من ذلك، يعني ليس مدرك الحكم هو قاعدة الإلزام حتى يختص الحكم بما يؤخذ من المخالف، وإنما الحكم عام كما يظهر من الروايات، فيشمل ما يؤخذ من المخالف وما يؤخذ من المؤمن. وإنما الشارع عليه السلام في هذه الروايات أمضى شنو؟ أمضى تصرف الجائر في تلك الأراضي مطلقا، يعني سواء أخذها من معتقد الاستحقاق أو أخذها من معتقد عدم الاستحقاق. النتيجة في هذا الفرع أن المصنف يرى عدم الاختصاص من هاي الجهة، يعني مطلق الأموال اللي يأخذها السلطان تكون حلالا سواء أخذها من معتقد الاستحقاق أو لا. وصلى الله على محمد وعلى آله.